السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ندخل مباشرة في بابنا اليوم، أو الباب الذي يوشك به الكتاب أن يختم. قال رحمه الله: البدع وحماتها. البدع وحماتها، وهو كأنه رحمه الله يفيد تفاصيل تتعلق بأسباب ظهور تلك المظاهر الشركية في المجتمع الإسلامي، وما الذي يقف وراءها، وكيف انتشرت، ومن هي الفرق التي هي مسؤولة عن انتشارها. قال رحمه الله: البدع وحماتها. إذن نأخذ أو نستفيد منه أن البدع محمية، ولولا أن لها حمات ممكن لا تعيش إلى زمن طويل. نعم، إذن أقصد الحمات، حمات جمع حامل، وحاميها بمعنى الذي يحوطها بما يبقيها مستمرة في الحياة. وقال حمات البدع الذين يحمونها، وربما يحمونها من الناحية الأدبية، بمعنى يذكرون أدلتها وأن هذا لا بأس به، وربما يقولون هناك بدعة حسنة، وربما تجد كذلك من الناس من يحاول جهده أن تبقى هذه البدع على قيد حياة. نعم، ونحو ذلك. هؤلاء هم حماة البدع، يقال حماة البدع. قال رحمه الله: قدم البدعة. قدمها، وكلمة قدم تعني بأن البدعة ضاربة من حيث الزمان إلى عصور قديمة، لكن هذا لا يدل على مشروعيتها أبدا. قال رحمه الله: الحق والباطل، والإيمان والكفر، والسنة والبدعة، والهدى والضلال، والخير والشر، كل أولئك في البشر قديم، لا يختص بعصر ولا بمصر. مصر لا يقصد بها مصر القاهرة، نعم، وإنما مصر هكذا بكسر الميم، يقال لكل بلد مصر مدينة تجمع سكان كبير يقال لها مصر، ادخلوا مصر. إذن مصر، ومصر كذلك هي في نفسها مصر، بمعنى أنها بلد محدود ممصر. قال: إذن هنا لا يقصد به مصر بمعنى مصر القاهرة، مصر أي مصر بالأمصار، أي البلاد أو المدينة وتجمع السكان الكبير. قال: وإنما يمتاز أحد الأزمنة أو بعض الأمكنة بغلبة أحد المتقابلين فيه على الآخر. إذن هذا هو الامتياز فقط، وأما أن تخلو البدع هذا نادر في زمان من الأزمنة، لأن لكل جهة دعاة إليها يدعون، وهداة بها يهدون، وأنصارا لها يحمون، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عصر النبي صلى الله عليه وسلم أظهر العصور لم يخل من المنافقين، أحط أصناف المبطلين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى التوحيد، وكان أصحابه يعذبون ويؤذون أشد الإذية، فلم يكن في مكة منافق. انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحصل بفضل الله تبارك وتعالى للإسلام نوع رفعة وتمكن، فإذا بالمنافقين طائفة تظهر في المدينة، وعلموا أنهم إذا بقوا على مجاهرتهم بالعداوة ربما هذا يسبب لهم أن ينفون أو أن يعاقبون وتستحل دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، فرأوا مسلكا وهو طائف المنافقين وهو أنهم يظهروا الموافقة للمسلمين ولكنهم يبطنون كفرهم. هذا هو النفاق، النفاق الأكبر، هذا هو النفاق الأكبر، يعني أن يظهر الشخص الموافقة، يوافق المسلمين نعم، يصلي معهم، يخرج معهم للجهاد، ويحضر مجالسهم وإلى آخر ذلك من أعمالهم التي يفعلونها، هو كذلك يفعلون معهم، ولكن ما مقصده من فعلها معهم ليس تقربا إلى الله عز وجل، ولكن يحمي أنفسه نفسه من هؤلاء المسلمين. وأما في قلبه فإنه كفر محض، هذا النوع يسمى المنافقون النفاق الأكبر، ربما سموا بعد ذلك زنادقة، حمك الله، ربما سموا بعد ذلك زنادقة، جمع زنديق، وهي كلمة على كل حال ليست عربية فارسية، وصاروا يطلقونها على هذا النوع من المنافقين، على أن هناك ما يسمى بالنفاق الأصغر، نعم موجود نفاق لا يبلغ هذا ولكنه موجود إلى اليوم في المسلمين، نفاق أصغر. ما معنى النفاق الأصغر؟ أنك تجد الشخص يعني يتظاهر بالسنة مثلا، ويتظاهر مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذن هذا يسمى منافق، هذا يسمى منافق، لكن النفاق ليس كالنفاق الذي ذكرناه بالنسبة للمنافقين الذين هم كفار في الباطن، وإذا كان كذلك شخص كافر في الباطن مظهر للإسلام فهو كذلك منافق النفاق الأكبر. إذن النفاق كما قال حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، إذن قال لم يخلو، يقصد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، من المنافقين أحط أصناف المبطلين، أحط أصناف المبطلين. إذن المبطلين أنواع، منهم الملاحدة، منهم الكفار الصرحاء، منهم من يجاهرون للإسلام بالعداوة، لكن أحط أصنافهم أولئك الذين أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام. نعم. قال وهذا جيل الصحابة وعهد الخلفاء الراشدين قد تلوث بالمبتدعين، فقد حدثت البدع في زمنهم من غيرهم، فكانت على الجهال ظلمة وفتنة ولأولي الألباب نورا ورحمة، فمصيبة الجهال فيها أنها قديمة. إذا مصيبة الجهال في البدع أنها قديمة، معنى قديم يقول لك هذا الأمر الذي نحن نفعله اليوم ليس هذا وقع في السنة الماضية أو في السنة التي قبلها أو في القديم منذ كذا كذا، وربما يضرب لك يعني أمثلة على بعض الممارسات في التاريخ يذكر لك أنها كانت موجودة. ولكن دائما لا ننسى عبارة المؤلف السابقة، إنما العبرة في غلبة أحد المتقابلين. حتى في عصر الصحابة ما الذي كان يغلب؟ هل كانت تغلب البدع؟ لا. هل كان يغلب النفاق؟ لا. إذن كانت البدع موجودة لكنها مدحورة، يعني إنما يمارسها من يمارسها في جهة أو في مكان معين أو مع مجموعة معينة، لكن الذي الطابع العام إنما هي السنة في زمن الصحابة رضي الله عنهم. أقصد زمن الصحابة من الزمان الذي كان فيه الصحابة متوافرون بإعدادك. وأما إذا بقي اثنين أو ثلاثة أو كذا وكذا فلا يقال هذا العصر عصر الصحابة. إذن قال: وهذا جيل الصحابة وعهد الخلفاء الراشدين قد تلوث بالمبتدعين، فقد حدثت البدع في زمنهم من غيرهم، فكانت على الجهال ظلمة وفتنة. إذا البدع كانت على الجهال ظلمة، ظلمة بمعنى أنهم يعني لا يستطيعون من خلالها أن يروا الحق، يكون الحق بالنسبة إليهم مظلم. إذن فكانت عليهم أي على الجهال ظلمة، لأنها تكون شبهة كبيرة بالنسبة لهم. وأما بالنسبة لأهل العلم وأولي الألباب كانت نور ورحمة، يعني ربما تتبين لهم بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون مصداق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تتضح لهم الأمور. نحن هذا الذي نراه مثلا من تفرق المسلمين اليوم، ماذا نقول؟ نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونقول: لو لم نره بأعيننا هذا التفرق لقلنا أين هو مصداق ما قاله صلى الله عليه وسلم. وهناك نكون ربما يعني يقع لنا ما يقع من الارتباك وربما الشك. نعم. قال: ولأولي الألباب نورا ورحمة، فمصيبة الجهال فيها، معنى فيها أي في البدعة، أنها قديمة، وهم ربما القديم كما قال، قال: وهم يقدسون كل قديم. الناس هذا هو معيارهم، أن كل شيء قديم سيما إذا كان له صلة بالآباء والأجداد وما إلى ذلك فإنه يكون عندهم محل تقديس يقدس، ويرون أن ما تقدم جيلهم من الأجيال هو كمال خالص وخير محض. أما العلماء المحققون فيستنيرون بآثار السلف في إنكارها والاستعانة بأنظارهم في تخليص السنة. نعم. إذن العلماء طبعا، والمؤلف رحمه الله عرب بنوع من الفقهاء موجود في الأمة ولا يزال موجودا، لكن العبرة والمعول إنما هو على العلماء المحققين، المحققون الذين يميزون، ليس مجرد فقط أنه ممكن عنده شيء من الاطلاع على المسائل الفقهية، ولكن ربما يجهل كثير من أصول الدين. إذن قال: أما العلماء المحققون، وصف مهم معتبر، العلماء المحققون. قال: فيستنيرون بآثار السلف في إنكارها، لا يغرهم أنهم ربما كانت موجودة في زمن التابعين، كانت موجودة في زمان كذا وكذا من قرون قديمة، لا يغرهم ذلك، بل كانت موجودة وأنكرها من أنكرها. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان عمر وسع على قول، ووسع قطعا بالاتفاق في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يدخل فيه الحجرات، حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه وسع توسعة في زمان الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك نعم، فأدخلت فيه الحجرات. في ذلك الزمان أنكرها من أنكرها من علماء التابعين، ولكن هذا الإنكار كثير من الناس لا يحفظه، وإنما يشاهد يوم فقط وجود الحجرات وقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد ويقول كأن هذا لا يضر. وهذا من أكبر الشبه التي الآن يضرب بها في وجوهنا كثير ممن في هذه المسألة ضلوا، يقول لك لا مانع أن ندفن يعني قبرا، يقول لك الدليل على ذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قبره إنما هو يعني مدفون فيه، ليس في هذا العصر فقط بل هو قديم قديم، نعم يرجع إلى عصور بني أمية. نعم. إذن يقول لك هذا قديم، ليس وليد اليوم الأمس القرن الماضي ولا عشر قرون، هذا قديم. نعم. ولكن نقول صح قديم، ولكن ليس معنى كونه قديما دليل قديم، لكن لا يمكن أن نقول الصحابة فعلوه ولا التابعون فعلوه مع موافقتهم له، وإنما فعله من هو من الأمراء والسلاطين مع من أنكر إليه كذلك، أنكر عليه من أنكر في زمانه. نعم. إذن فلا يستدل به على مشروعيته، أي مشروعية الدفن، بل العكس، نقول عثمان وسع المسجد ولم يدخل فيه الحجرات، بل تحاشاه، بل تحاشى إدخال الحجرات حتى جاء الوليد بن عبد الملك فأدخلها فيه. نعم. قال إذن هذه كذلك كلام مهم ينبغي التسطير تحته، أن مصيبة الجهال فيها في البدع أنها قديمة، وهم يقدسون كل قديم، يقدسون كل قديم، كل يعني أمر أو فعل من أفعال ضارب في الزمان، يقول هذا دليل على مشروعيته وأنه جائز وأنه يفعل وكذا. نعم. قال رحمه الله: مصدر البدعة، مصدر البدعة، مصدرها بمعنى من أين صدرت، من هم الذين أنشأوها. نعم. قال رحمه الله: ومصدر الابتداع في الإسلام المنافقون والزنادقة. ومصدر الابتداع في الإسلام المنافقون والزنادقة، إذن هم الذين نشأت البدعة من تحتهم، كيف ذلك؟ المؤلف رحمه الله سوف يبين. المنافقون قلنا النفاق على كل حال، لعلي كذلك أذكر بعض ما يتعلق بالكلمة من جهة جذورها أو جذرها اللغوي. المنافقون مأخوذ كلمة من النفق، النفق، وهو كأنه مختبأ تحت الأرض يقال النفق، بل اليربوع عنده ما يسمونه بالنافقة، نافقة يعني يحفر تحت الأرض حفرة ممكن من يعرفها جيدا ويعرف طريقته في كيفية يعني حفره في الأرض يتصور جيدا جيدا بعضا من معنى كلمة المنافقين. اليربوع ممكن نحن عندنا هنا في المنطقة لا يوجد، ولكنه مناطق صحراوية أيضا موجود فيها اليربوع. ماذا يفعل اليربوع؟ اليربوع يحفر في الأرض حفرة واحدة، ثم وفي هذه الحفرة يضع تحت الأرض تشعبات. حاولوا معي أن تتصوروا عمله، ثم يتشعب بمعنى يجعل من هنا مخرج ومن هنا مدخل ومن هنا مسلك آخر، ثم يذهب إلى مكان ويرقق، يعني يجعل فقط قشرة رقيقة جدا بينه وبين أن يخرج، فإذا جاءه عدوه ودخل إليه من الباب من الجحر ضربه برأسه ذلك المكان الرقيق وخرج، وترك عدوه يمشي في تلك الشعب التي تحت الأرض وهو ذهب. إذن هذا مسلك مضلل، الشخص الذي لا يظهر ولا يكون واضحا أمامك، وإنما يسلك مسالك نعم أمامك، ربما يبطن شيئا ويظهر لك شيئا، فهذا هو معنى النفاق. فإذا كان في مسائل الإيمان، كأن يقول مثلا الشخص يقول للناس أنا مؤمن بالله ومؤمن برسوله وأنا كذلك أحب الله وأحب رسوله وكذا وكذا وكذا، هكذا يقول بلسانه لكنه في قلبه على عكس من ذلك، هذا صراحة يصعب الوقوف على حاله. لذلك المنافقون كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلعون على أسراره وعلى أخباره، وربما في بعض أحوالهم إن أمكنتهم الفرصة أخبروا المشركين الكفار، يقولوا من رسول سوف يفعل بكم سوف يفعل بكم سوف يفعل بكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من غزواته لا يصرح خوفا من هذا العالم. إذن المنافق هكذا حاله، ولذلك الله عز وجل عاقبهم من جنس فعلهم، قال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ كأنهم حاربوا المسلمين من نفق، ويصعب على كل حال تتبع أفرادهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معاملته معهم أن يكلهم إلى ظواهرهم، والله عز وجل أخبره قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم. قال ومصدر الابتداع في الإسلام. إذن من أراد أن يعرف الابتداع في الإسلام أين أتى من حيث تاريخه القديم؟ قال ومصدر الابتداع في الإسلام المنافقون والزنادقة. والزنادقة في حق من باب عطف المرادف على مرادفه. الزنادقة قلنا جمع زنديق وهي كلمة ليست عربية فارسية تطلق ويراد بها نفس كلمة المنافقون. المنافقون نفاقا اعتقاديا نفاقا أكبر. قال وأول بدعة تتصل بالشرك إنما عرفت عن أحدهم وهو عبد الله بن سبأ اليهودي. عبد الله بن سبأ اليهودي وهو رأس من رؤوس الزنادقة المنافقين. وبدعته التظاهر باحترام آل البيت. بدعته التي ابتدعها في الإسلام ودخل من خلالها إلى قلوب بعض المسلمين أنه تظاهر لهم باحترام آل البيت، آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أنهم جديرون بالاحترام. وقال تبارك وتعالى نعم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم يستدل كثير من الناس بقوله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولا أحب في حق لنا أن نستدل بهذه الآية في هذا الموضوع، بعيد جدا وليس هذا معناه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، ما معنى هذه الآية؟ بعيدة جدا كل بعد عن معنى الذي نريده هنا. معليش يتعرض معناه. قل لا أسألكم عليه أي على تبليغ الدين وعلى تبليغ الوحي، لا أسألكم عليه أجرا يعني أن تعطوني أجرا مقابل هذا التبليغ وهذا البيان للدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقومه قريش إلا المودة في القربى. إذن أريدكم فقط أن تراعوا في أنني أي واحد منكم يبحث في جلوده سوف يجد أنني التقيت معه في جد من جلود. ما دام كلهم قرشيون سوف لا بد أن يلتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن راعوا في فقط هذا، إذن فلا تؤذوني واتركوني أبلغ رسالة ربي. هذا هو معنى الآية. قلت لأن بعض الناس يجنح بها إلى كأنه قل لا أسألكم عليه أجرا، خطأ في الاستدلال لكل حال. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. من أراد ذلك فإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. هذا من تلك الآيات. نعم والأحاديث في ذلك موجودة. نعم. إذن فقلت أهل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جدرون بأن يحترموا وأن يراعى فيهم امتداد نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعظمون ويوقرون ويحترمون ويكرمون. نعم. قال هو هذا عبد الله بن سبأ دخل على المسلمين من هذا الباب. من هذا الباب قال آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بخسوا حقهم، لم يعاملوا معاملة شرعية، وأنهم يعني ظلموا إلى آخره. وتشيع لعلي رضي الله عنه حتى إنه أتى في ذلك بما لا يتفق بالإسلام. بمعنى كأنه رحمه الله يذكر هنا أن هذا ابن سبأ أتى بما لا يتفق مع الإسلام حتى في التوحيد. انتهى الأمر بأصحابه إلى أن زعموا بأن علي بن أبي طالب إله، وكان ذلك في زمان علي رضي الله عنه ليس بعده، كان حيا علي رضي الله عنه عندما يعني قوم عبد الله بن سبأ هؤلاء قالوا لعلي رضي الله عنك أنت الإله لأجل ما رأوا فيه وجمعوا لذلك من نصوص وأحاديث وكذا وكذا، قالوا أنت الإله. نعم. فكما ورد في صحيح البخاري أنه حفر لهم أخدود نفق في الأرض، حفرة حفرها وأضرم فيها النيران، وكل من ألقى على القبض يقول بهذه العقيدة يرميه في تلك النار. نعم. هكذا كان عمله معه. وقال الطائفة الأخرى فرت، قالوا الآن تأكدنا بأنك أنت الإله، لأن الذي يحرق بالنار إنما هو الله وحده. نعم، إذن هؤلاء أتباع عبد الله بن سبأ، إذن فهي من البدع القديمة إذن ماذا يقول الناس مع هذه البدع القديمة؟ يقولون بأن جائزة ومشروعة. لا، إذن فطلبه علي رضي الله عنه، طلبه معنا بحث عنه، بحث عنه في خلافة ليقتله، ففر منه، وقد غرس أفكاره وتعاليمه في طائفة نسبت إليه فدعيت السبائية. إذا نسبة من عبد الله بن سبأ السبائية. ومن بذوره نبتت الرافضة والفرق الباطنية وغلاة المتصوفة. هذا هو إذن باختصار مصدر البدعة. لا يقصد البدعة أي بدعة، ولكن البدعة في هذا الباب الذي نحن فيه، الذي نتكلم فيه، وهو مظاهر الشرك التي من مظاهرها يعني الغلو في الصالحين في القبور، والحلف بهم، والنذر لهم، والذبح لهم، وما إلى ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله من البدع في هذا الباب، كله ناشئ عن الغلو في الصالحين. قال إذن ومن بذوره، أي بذور عبد الله بن سبأ، نبتت. إذن هذا هو مصدر البدع، من بدايتها بذور ونبتة. نبتت الرافضة، منهم الرافضة، الرافضة قوم كانوا يقولون بأن علي بن أبي طالب، وهم طبعا من الشيعة، عندما نقول من الشيعة نقصد أصل بدعتهم التشيع، زعم أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم أن يكونوا هم الخلفاء، وأنه لا حق لأبي بكر ولا لعمر معهم، كان الأولى كما يقولون أن يكون الخليفة علي رضي الله عنه. هؤلاء الرافضة قالوا بأن علي بن أبي طالب هو الأولى بالخلافة، ورفضوا إمامة أبي بكر وإمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل بالغوا بعد ذلك سبوهم وشتموهم وصاروا فسموا رافضة، هكذا معروفين عند المسلمين. نبتت الرافضة والفرق الباطنية، الفرق الباطنية هي كل من يزعم كذلك بأن هذا الذي نتعبد به من شرائع الإسلام ليس على حقه، إنما هي مجرد رموز فقط، كان أشياء باطنية إنما لا ندريها، وإنما يدريها الأئمة وحدهم، وهم الذين يفسرونها ويعرفون مآلها وتأويلها. وغلاة المتصوفة، نعم. إذا أردت أن تبحث وتؤرخ لظهور الشرك في بلاد المسلمين، فإنك لا بد تجد نفسك في هذه الأمة، على كل حال نقصد في هذه الأمة ليس في التاريخ كله، في هذه الأمة سوف تجد أنك ضروري أن تتكلم على هذه الفرق، هي التي يعني نقول عنها حمت البدعة، ولا زالت كذلك تحميها وتحوطها، لأن البدعة لكل حال عندما تنشأ وسط فرقة فإنها سوف تبقى تعيش. ممكن البدعة يقوم بها شخص معين، واحد يقول للناس مثلا قولوا في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هكذا نسمع بعضهم يقول سيدنا، الأذان موقوف، الأذان ألفاظ محصورة لا يزاد فيها ولا ينقص. ممكن إذا كانت الأمة متفطنة وعارفة ببعض مبادئ الدين لا تقبل بهذا وترده على صاحبه وتعتبره من ضلالاتنا، ولكن إذا تبنى هذا فرقة أو جماعة ممكن تعيش إن لم تحارب هذه الجماعة من ولي أمر المسلمين الذي مطالب بأن يحمي الدين. قال عجز الغلو في التشيع عن نشر الشرك، عجز الغلو في التشيع عن نشر الشرك، نعم. إذن التشيع قلنا بدايته وإنما كان عبارة عن ميل وزيادة في حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر كذلك عن بعض السلف أنه كان متشيعين لكن ليسوا رافضة. متشيعين معناهم عندهم ميل وزيادة محبة متميزة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوهم بها. فربما يسمى بعضهم كان متشيعا ليس معنى رافض، متشيعا بمعنى ميل ليس على ما هو معتاد عند المسلمين بل فيه زيادة اعتناء واهتمام بكل ما يتعلق بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسموا متشيعا. نعم. لكن الرفض شيء آخر. قال وعجز، قال عجز الغلو، الغلو في التشيع عن نشر الشرك. نعم. نشر الشرك بمعنى أن يكون هذا الشرك هو الذي يحل محل الدين الإسلامي كله، هذا لا يصح. نعم. كان في الأمم قبلنا، كان في الأمم قبل ممكن قوم صالح قوم هود إلى آخر ذلك ينتشر فيهم الشرك حتى لا يوجد من يعبد الله تبارك وتعالى، ينطفئ التوحيد بكامل. لكن هذا لا يكون في هذه الأمة أبدا، لا يكون في هذه الأمة. نعم. بل قيض الله لها في كل زمان مأزمنة، وكما جاء في حديث عند رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد، يجدد. نعم. كلمة يجدد هكذا وردت في الحديث، والتجديد المراد به إزالة ما علق به من بدع ومن شرك ومن صور غلو ونحو ذلك. الله عز وجل يقيد لهذا الدين رجال من أهل السنة وأهل الحديث ممن ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولا يزال هذا التجديد موجود إلى في كل عصر من العصور وفي كل زمن الأزمنة، مع ما يكون من إنكار الناس عليهم ولكنهم يجددون ويحصل بهم الحمد لله تجديد. قال رحمه الله وقد كان ضلال الرافضة مكشوفا للعامة والخاصة من المسلمين فكانوا ممقوتين في المجتمعات. ممقوتين نقول ممقوت بمعنى مبغوط، مبغوض يقال ممقوت ويقال مقيت. نعم. من مقت كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. إذن ممقوتين في المجتمعات معنى يكرههم الناس ويبغضونهم، بل كان وقت ما يقال أهل السنة اسم يطلق على كل من ليس رافضيا، ويطلق أهل البدع على الرافض وحدهم. قال ممقوتين في المجتمعات لا تروج لهم بضاعة، مقصود من البضاعات التي يروجونها من عقائدهم وبدعهم وأفكارهم، لا تروج لهم بضاعة في جميع الطبقات إلا أن يجدوا غرة في بعض الجهات التي لا تعرف من الدين أكثر من التلفظ بالشهادتين أو صور العبادة المتكررة المعروفة. إذن هذا لا يجد المجتمعات التي انتشر فيها العلم وسيما العلم المستفاد من الوحي لا يستطيعون فيها أبدا، إلا أنهم ربما وجدوا ضالتهم في بعض المسلمين الذين ضعف معرفتهم بالدين ولم يبقى عندهم من الدين إلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما بعض صور العبادة المتكررة المعروفة كالصلوات مثلا لا تزال المسلمين والحمد لله إذا لم يبقى عندهم شيء من الإسلام تبقى عندهم الصلوات يؤذن لها في المساجد ويصلى. نعم. وربما بعض المسلمين حتى الصلوات تكون ناقصة وفيها ما فيها من بدع وزيادات وإضافات ونقصان أشياء. نعم. عندنا نحن بإطباق البلاد الأذان الأول في صلاة الصبح كأنه غير شرعي، ليس يتكاسل عنه بعض المساجد فقط بل المنطقة كلها لا يعرف فيها الأذان الأول لصلاة الصبح. نعم. مع تكرر الأذانات في صلاة الجمعة هذا كذلك يعني مثلنا هذا هو النوع من المجتمعات الذي ربما يجد فيه الشيعة ضالة لأن الجهل بالإسلام عم. وهكذا كذلك بلاد الأعاجم تجد فيها الشيعة ينشطون ويجدون من يستمع إلى كلامهم. قال رحمه الله: مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين عليه. مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين عليه. أرى أن هذا العنصر يحتاج إلى زيادة إشباع كلام، فلنترك الكلام عليه إلى الحصة القادمة إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ندخل مباشرة في بابنا اليوم، أو الباب الذي يوشك به الكتاب أن يختم. قال رحمه الله: البدع وحماتها. البدع وحماتها، وهو كأنه رحمه الله يريد تفاصيل تتعلق بأسباب ظهور تلك المظاهر الشركية في المجتمع الإسلامي، وما الذي يقف وراءها، وكيف انتشرت، ومن هي الفرق التي هي مسؤولة عن انتشارها. قال رحمه الله: البدع وحماته. إذن نأخذ أو نستفيد منه أن البدع محمية، ولولا أن لها حماة ممكن لا تعيش إلى زمن طويل. نعم. إذن أقصد الحماة، حماة جمع حامل، وحاميها بمعنى الذي يحوطها بما يبقيها مستمرة في الحياة. وقال حماة البدع الذين يحمونها، وربما يحمونها من الناحية الأدبية، بمعنى يذكرون أدلتها وأن هذا لا بأس به، وربما يقولون هناك بدعة حسنة، وربما تجد كذلك من الناس من يحاول جهده أن تبقى هذه البدع على قيد حياة. نعم، ونحو ذلك. هؤلاء هم حماة البدع، يقال حماة البدع. قال رحمه الله: قدم البدعة. قدمها، وكلمة قدم تعني بأن البدعة ضاربة من حيث الزمان إلى عصور قديمة، لكن هذا لا يدل على مشروعيتها أبدا. قال رحمه الله: الحق والباطل، والإيمان والكفر، والسنة والبدعة، والهدى والضلال، والخير والشر، كل أولئك في البشر قديم، لا يختص بعصر ولا بمصر. مصر يقصد بها مصر القاهرة. نعم. وإنما مصر هكذا بكسر الميم، يقال لكل بلد مصر مدينة تجمع السكان كبير
يقال لها مصر، ادخلوا مصر. إذن مصر، ومصر كذلك هي في نفسها مصر، بمعنى أنها بلد محدود ممصر. قال إذن هنا لا يقصد به مصر بمعنى مصر القاهرة، مصر أي مصر بالأمصار، أي البلاد أو المدينة وتجمع السكان الكبير. قال وإنما يمتاز أحد الأزمنة أو بعض الأمكنة بغلبة أحد المتقابلين فيه على الآخر. إذن هذا هو الامتياز فقط، وأما أن تخلو البدع هذا نادر في زمان من الأزمنة، لأن لكل جهة دعاة إليها يدعون، وهداة بها يهدون، وأنصارا لها يحمون، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عصر النبي صلى الله عليه وسلم أظهر العصور لم يخل من المنافقين، أحط أصناف المبطلين. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى التوحيد، وكان أصحابه يعذبون ويؤذون أشد الإذية، فلم يكن في مكة منافق. انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحصل بفضل الله تبارك وتعالى للإسلام نوع رفعة وتمكن، فإذا بالمنافقين طائفة تظهر في المدينة، وعلموا أنهم إذا بقوا على مجاهرتهم بالعداوة ربما هذا يسبب لهم أن ينفون أو أن يعاقبون وتستحل دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، فرأوا مسلكا وهو طائف المنافقين، وهو أنهم يظهروا الموافقة للمسلمين ولكنهم يبطنون كفرهم. هذا هو النفاق، النفاق الأكبر، هذا هو النفاق الأكبر. يعني أن يظهر الشخص الموافقة، يوافق المسلمين، نعم يصلي معهم، يخرج معهم للجهاد، ويحضر مجالسهم، وإلى آخر ذلك من أعمالهم التي يفعلونها هو كذلك يفعلون معهم، ولكن ما مقصده من فعلها معهم ليس تقربا إلى الله عز وجل، ولكن يحمي أنفسه نفسه من هؤلاء المسلمين. وأما في قلبه فإنه كفر محض، هذا النوع يسمى المنافقون النفاق الأكبر، ربما سموا بعد ذلك زنادقة، حمك الله، ربما سموا بعد ذلك زنادقة، جمع زنديق، وهي كلمة على كل حال ليست عربية فارسية، وصاروا يطلقونها على هذا النوع من المنافقين، على أن هناك ما يسمى بالنفاق الأصغر، نعم موجود نفاق لا يبلغ هذا ولكنه موجود إلى اليوم في المسلمين، نفاق أصغر. ما معنى النفاق الأصغر؟ أنك تجد الشخص يعني يتظاهر بالسنة مثلا، ويتظاهر مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذن هذا يسمى منافق، هذا يسمى منافق، لكن النفاق ليس كالنفاق الذي ذكرناه بالنسبة للمنافقين الذين هم كفار في الباطن. وإذا كان كذلك شخص كافر في الباطن مظهر للإسلام فهو كذلك منافق النفاق الأكبر. إذن النفاق كما قال حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود. إذن قال لم يخلو، يقصد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، من المنافقين أحط أصناف المبطلين، أحط أصناف المبطلين. إذن المبطلين أنواع، منهم الملاحدة، منهم الكفار الصرحاء، منهم من يجاهرون للإسلام بالعداوة، لكن أحط أصنافهم أولئك الذين أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام. نعم. قال وهذا جيل الصحابة وعهد الخلفاء الراشدين قد تلوث بالمبتدعين، فقد حدثت البدع في زمنهم من غيرهم، فكانت على الجهال ظلمة وفتنة ولأولي الألباب نورا ورحمة. فمصيبة الجهال فيها أنها قديمة. إذا مصيبة الجهال في البدع أنها قديمة. معنى قديمة يقول لك هذا الأمر الذي نحن نفعله اليوم ليس هذا وقع في السنة الماضية أو في السنة التي قبلها أو في القديم منذ كذا كذا. وربما يضرب لك يعني أمثلة على بعض الممارسات في التاريخ يذكر لك أنها كانت موجودة. ولكن دائما لا ننسى عبارة المؤلف السابقة إنما العبرة في غلبة أحد المتقابلين. حتى في عصر الصحابة من الذي كان يغلب؟ هل كانت تغلب البدع؟ لا. هل كان يغلب النفاق؟ لا. إذن كانت البدع موجودة لكنها مدحورة. يعني إنما يمارسها من يمارسها في جهة أو في مكان معين أو مع مجموعة معينة، لكن الذي الطابع العام إنما هي السنة في زمن الصحابة رضي الله عنهم. أقصد زمن الصحابة من الزمان الذي كان فيه الصحابة متوافرون بإعداد. وأما إذا بقي اثنين أو ثلاثة أو كذا وكذا فلا يقال هذا العصر عصر الصحابة. إذن قال وهذا جيل الصحابة وعهد الخلفاء الراشدين قد تلوث بالمبتدعين فقد حدثت البدع في زمنهم من غيرهم فكانت على الجهال ظلمة وفتنة. إذا البدع كانت على الجهال ظلمة. ظلمة بمعنى أنهم يعني لا يستطيعون من خلالها أن يروا الحق، يكون الحق بالنسبة إليهم مظلم. إذن فكانت عليهم أي على الجهال ظلمة لأنها تكون شبهة كبيرة بالنسبة لهم. وأما بالنسبة لأهل العلم وأولي الألباب كانت نور ورحمة. يعني ربما تتبين لهم بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويرون مصداق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا تتضح لهم الأمور. نحن هذا الذي نراه مثلا من تفرق المسلمين اليوم ماذا نقول؟ نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونقول لو لم نره بأعيننا هذا التفرق لقلنا أين هو مصداق ما قاله صلى الله عليه وسلم. وهناك نكون ربما يعني يقع لنا ما يقع من الارتباك وربما الشك. نعم. قال ولأولي الألباب نورا ورحمة فمصيبة الجهال فيها معنى فيها أي في البدعة أنها قديمة. وهم ربما القديم كما قال وهم يقدسون كل قديم. الناس هذا هو معيارهم أن كل شيء قديم سيما إذا كان له صلة بالآباء والأجداد وما إلى ذلك فإنه يكون عندهم محل تقديس يقدس. ويرون أن ما تقدم جيلهم من الأجيال هو كمال خالص وخير محض. أما العلماء المحققون فيستنيرون بآثار السلف في إنكارها والاستعانة بأنظارهم في تخليص السنة. نعم. إذن العلماء طبعا والمؤلف رحمه الله عرض بنوع من الفقهاء موجود في الأمة ولا يزال موجودا، لكن العبرة والمعول إنما هو على العلماء المحققين المحققون الذين يميزون. ليس مجرد فقط أنه ممكن عنده شيء من الاطلاع على المسائل الفقهية ولكن ربما يجهل كثير من أصول الدين. إذن قال أما العلماء المحققون وصف مهم معتبر العلماء المحققون. قال فيستنيرون بآثار السلف في إنكارها. لا يغرهم أنهم ربما كانت موجودة في زمن التابعين، كانت موجودة في زمان كذا وكذا من قرون قديمة، لا يغرهم ذلك، بل كانت موجودة وأنكرها من أنكرها. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان عمر وسع على قول، ووسع قطعا بالاتفاق في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يدخل فيه الحجرات، حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه وسع توسعة في زمان الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك نعم، فأدخلت فيه الحجرات. في ذلك الزمان أنكرها من أنكرها من علماء التابعين، ولكن هذا الإنكار كثير من الناس لا يحفظه، وإنما يشاهد يوم فقط وجود الحجرات وقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد ويقول كأن هذا لا يضر. وهذا من أكبر الشبه التي الآن يضرب بها في وجوهنا كثير ممن في هذه المسألة ضلوا، يقول لك لا مانع أن ندفن يعني قبرا، يقول لك الدليل على ذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قبره إنما هو يعني مدفون فيه ليس في هذا العصر فقط بل هو قديم قديم، نعم يرجع إلى عصور بني أمية، نعم إذن يقول لك هذا قديم ليس وليد اليوم الأمس القرن الماضي ولا عشر قرون، هذا قديم نعم، ولكن نقول صح قديم، ولكن ليس معنى كونه قديما دليل قديم، لكن لا يمكن أن نقول الصحابة فعلوه ولا التابعون فعلوه مع موافقتهم له، وإنما فعله من هو من الأمراء والسلاطين مع من أنكر إليه كذلك، أنكر عليه من أنكر في زمانه، نعم إذن فلا يستدل به على مشروعيته أي مشروعية الدفن، بل العكس نقول عثمان وسع المسجد ولم يدخل فيه الحجرات، بل تحاشاه بل تحاشى إدخال الحجرات حتى جاء الوليد بن عبد الملك فأدخلها فيه، نعم قال إذن هذه كذلك كلام مهم ينبغي التسطير تحته، أن مصيبة الجهال فيها في البدع أنها قديمة، وهم يقدسون كل قديم، يقدسون كل قديم، كل يعني أمر أو فعل من أفعال ضارب في الزمان يقول هذا دليل على مشروعيته وأنه جائز وأنه يفعل وكذا، نعم قال رحمه الله مصدر البدعة، مصدر البدعة مصدرها بمعنى من أين صدرت، من هم الذين أنشأوها، نعم قال رحمه الله ومصدر الابتداع في الإسلام المنافقون والزنادقة، ومصدر الابتداع في الإسلام المنافقون والزنادقة، إذن هم الذين نشأت البدعة من تحتهم، كيف ذلك المؤلف رحمه الله سوف يبين، المنافقون قلنا النفاق على كل حال، لعلي كذلك أذكر بعض ما يتعلق بالكلمة من جهة جذورها أو جذرها اللغوي، المنافقون مأخوذ كأن الكلمة من النفق، النفق وهو كأنه مختبأ تحت الأرض يقال النفق، بل اليربوع عنده ما يسمونه بالنافقة، نافقة يعني يحفر تحت الأرض حفرة ممكن من يعرفها جيدا ويعرف طريقته في كيفية يعني حفره في الأرض يتصور جيدا جيدا بعضا من معنى كلمة المنافقين، اليربوع ممكن نحن عندنا هنا في المنطقة لا يوجد، ولكنه مناطق صحراوية أيضا موجود فيها اليربوع، ماذا يفعل اليربوع؟ اليربوع يحفر في الأرض حفرة واحدة ثم هو في هذه الحفرة يضع تحت الأرض تشعبات، حاولوا معي أن تتصوروا عمله، ثم يتشعب بمعنى يجعل من هنا مخرج ومن هنا مدخل ومن هنا مسلك آخر، ثم يذهب إلى مكان ويرقق يعني يجعل فقط قشرة رقيقة جدا بينه وبين أن يخرج، فإذا جاءه عدوه ودخل إليه من الباب من الجحر ضربه برأسه ذلك المكان الرقيق وخرج وترك عدوه يمشي في تلك الشعب التي تحت الأرض وهو ذهب، إذن هذا مسلك مضلل، الشخص الذي لا يظهر ولا يكون واضحا أمامك وإنما يسلك مسالك، نعم أمامك ربما يبطن شيئا ويظهر لك شيئا، فهذا هو معنى النفاق، فإذا كان في مسائل الإيمان كأن يقول مثلا الشخص يقول للناس أنا مؤمن بالله ومؤمن برسوله وأنا كذلك أحب الله وأحب رسوله وكذا 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 هكذا يقول بلسانه لكنه في قلبه على عكس من ذلك. هذا صراحة يصعب الوقوف على حاله. لذلك المنافقون كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلعون على أسراره وعلى أخباره، وربما في بعض أحوالهم إن أمكنتهم الفرصة أخبروا المشركين الكفار، يقولون الرسول سوف يفعل بكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من غزواته لا يصرح خوفا من هذا العالم. إذن المنافق هكذا حاله، ولذلك الله عز وجل عاقبهم من جنس فعلهم. قال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ كأنهم حاربوا المسلمين من نفق. ويصعب على كل حال تتبع أفرادهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معاملته معهم أن يكلهم إلى ظواهرهم. والله عز وجل أخبره قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم. قال: ومصدر الابتداع في الإسلام. إذن من أراد أن يعرف الابتداع في الإسلام أين أتى؟ من حيث تاريخه القديم. قال: ومصدر الابتداع في الإسلام المنافقون والزنادقة. والزنادقة حق من باب عطف المرادف على مرادفه. الزنادقة قلنا جمع زنديق، وهي كلمة ليست عربية فارسية تطلق ويراد بها نفس كلمة المنافقون. المنافقون نفاقا اعتقاديا، نفاقا أكبر. قال: وأول بدعة تتصل بالشرك إنما عرفت عن أحدهم وهو عبد الله بن سبأ اليهودي. عبد الله بن سبأ اليهودي وهو رأس من رؤوس الزنادقة المنافقين. وبدعته التظاهر باحترام آل البيت. بدعته التي ابتدعها في الإسلام ودخل من خلالها إلى قلوب بعض المسلمين أنه تظاهر لهم باحترام آل البيت، آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أنهم جديرون بالاحترام. وقال تبارك وتعالى: نعم، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، يستدل كثير من الناس بقوله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولا أحب في الحق لنا أن نستدل بهذه الآية في هذا الموضوع، بعيد جدا وليس هذا معناه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، ما معنى هذه الآية؟ بعيدة جدا، كل بعد عن معنى الذي نريده هنا، معليش يتعرض معناه. قل لا أسألكم عليه، أي على تبليغ الدين وعلى تبليغ الوحي، لا أسألكم عليه أجرا، يعني أن تعطوني أجرا مقابل هذا التبليغ وهذا البيان للدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقومه قريش: إلا المودة في القربى. إذن أريدكم فقط أن تراعوا في أنني أي واحد منكم يبحث في جلوده سوف يجد أنني التقيت معه في جد من جلود. ما دام كلهم قرشيون سوف لا بد أن يلتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن راعوا في فقط هذا، إذن فلا تؤذوني واتركوني أبلغ رسالة ربي. هذا هو معنى الآية. قلت لأن بعض الناس يجنح بها إلى كأنه قل لا أسألكم عليه أجرا، خطأ في الاستدلال. لكل حال، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. من أراد ذلك فإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. هذا من تلك الآيات. نعم، والأحاديث في ذلك موجودة. نعم. إذن فقلت أهل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جدرون بأن يحترموا وأن يراعى فيهم امتداد نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعظمون ويوقرون ويحترمون ويكرمون. نعم. قال: هو هذا عبد الله بن سبأ دخل على المسلمين من هذا الباب. من هذا الباب قال: آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بخسوا حقهم، لم يعاملوا معاملة شرعية، وأنهم يعني ظلموا إلى آخره. وتشيع لعلي رضي الله عنه، حتى إنه أتى في ذلك بما لا يتفق بالإسلام، بمعنى كأنه رحمه الله يذكر هنا أن هذا ابن سبأ أتى بما لا يتفق مع الإسلام حتى في التوحيد. انتهى الأمر بأصحابه إلى أن زعموا بأن علي بن أبي طالب إله، وكان ذلك في زمان علي رضي الله عنه، ليس بعده، كان حيا علي رضي الله عنه عندما يعني قوم عبد الله بن سبأ هؤلاء قالوا لعلي رضي الله عنك أنت الإله لأجل ما رأوا فيه وجمعوا لذلك من نصوص وأحاديث وكذا وكذا، قالوا أنت الإله. نعم، فكما ورد في صحيح البخاري أنه حفر لهم أخدود نفق في الأرض، حفرة حفرها وأضرم فيها النيران، وكل من ألقى على القبض يقول بهذه العقيدة يرميه في تلك النار. نعم، هكذا كان عمله معه. وقال الطائفة الأخرى فرت، قال الآن تأكدنا بأنك أنت الإله، لأن الذي يحرق بالنار إنما هو الله وحده. نعم، إذن هؤلاء أتباع عبد الله بن سبأ، إذن فهي من البدع القديمة. إذن ماذا يقول الناس مع هذه البدع القديمة؟ يقولون بأنها جائزة ومشروعة. نعم، لا. إذن فطلبه علي رضي الله عنه، طلبه معنى بحث عنه، بحث عنه في خلافة ليقتله، ففر منه، ففر منه، وقد غرس أفكاره وتعاليمه في طائفة نسبت إليه فدعيت السبائية. إذن نسبة من عبد الله بن سبأ السبائية. ومن بذوره نبتت الرافضة والفرق الباطلية وغلاة المتصوفة. هذا هو إذن باختصار مصدر البدعة. لا يقصد البدعة أي بدعة، ولكن البدعة في هذا الباب الذي نحن فيه الذي نتكلم فيه، وهو مظاهر الشرك التي من مظاهرها يعني الغلو في الصالحين في القبور، والحلف بهم، والنذر لهم، والذبح لهم، وما إلى ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله من البدع في هذا الباب، كله ناشئ عن الغلو في الصالحين. قال إذن ومن بذوره، أي بذور عبد الله بن سبأ، نبتت. إذن هذا هو مصدر البدع، من بدايتها بذور ونبتة. نبتت الرافضة، منهم الرافضة، الرافضة قوم كانوا يقولون بأن علي بن أبي طالب، وهم طبعا من الشيعة، من الشيعة، عندما نقول من الشيعة نقصد أصل بدعتهم التشيع، زعم أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم أن يكونوا هم الخلفاء، وأنه لا حق لأبي بكر ولا لعمر معهم، كان الأولى كما يقولون أن يكون الخليفة علي رضي الله عنه. هؤلاء الرافضة قالوا بأن علي بن أبي طالب هو الأولى بالخلافة، ورفضوا إمامة أبي بكر وإمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل بالغوا بعد ذلك سبوهم وشتموهم وصاروا نعم فسموا رافضة، هكذا معروفين عند المسلمين. نبتت الرافضة والفرق الباطنية، الفرق الباطنية هي كل من يزعم كذلك بأن هذا الذي نتعبد به من شرائع الإسلام ليس على حقه، إنما هي مجرد رموز فقط، كان أشياء باطنية إنما لا ندريها، وإنما يدريها الأئمة وحدهم، وهم الذين يفسرونها ويعرفون مآلها وتأويلها. وغلاة المتصوفة، وغلاة المتصوفة. نعم، إذا أردت أن تبحث وتؤرخ لظهور الشرك في بلاد المسلمين، فإنك لا بد تجد نفسك في هذه الأمة، على كل حال نقصد في هذه الأمة ليس في التاريخ كله، في هذه الأمة سوف تجد أنك ضروري أن تتكلم على هذه الفرق، هي التي يعني نقول عنها حمت البدعة، ولا زالت كذلك تحميها، وتحوطها، لأن البدع لكم عندما تنشأ وسط فرقة فإنها سوف تبقى تعيش. ممكن البدعة يقوم بها شخص معين، واحد يقول للناس مثلا قولوا في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هكذا نسمع بعضهم يقول سيدنا. الأذان موقوف، الأذان ألفاظ محصورة لا يزاد فيها ولا ينقص. ممكن إذا كانت الأمة متفطنة وعارفة ببعض مبادئ الدين لا تقبل بهذا وترده على صاحبه وتعتبره من ضلالاتنا، ولكن إذا تبنى هذا فرقة أو جماعة ممكن تعيش إن لم تحارب هذه الجماعة من ولي أمر المسلمين الذي مطالب بأن يحمي الدين. قال عجز الغلو في التشيع عن نشر الشرك، عجز الغلو في التشيع عن نشر الشرك. نعم، إذن التشيع قلنا بدايته وإنما كان عبارة عن ميل وزيادة في حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر كذلك عن بعض السلف أنه كان متشيعين لكن ليسوا رافضة، متشيعين معناهم عندهم ميل وزيادة محبة متميزة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوهم بها، فربما يسمى بعضهم كان متشيعا ليس معنى رافض، متشيعا بمعنى ميل ليس على ما هو معتاد عند المسلمين بل فيه زيادة اعتناء واهتمام بكل ما يتعلق بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسموا متشيعا. نعم، لكن الرفض شيء آخر. قال وعجز، قال عجز الغلو، الغلو في التشيع عن نشر الشرك. نعم، نشر الشرك بمعنى أن يكون هذا الشرك هو الذي يحل محل الدين الإسلامي كله، هذا لا يصح. نعم، كان في الأمم قبلنا، كان في الأمم قبل ممكن قوم صالح قوم هود إلى آخر ذلك ينتشر فيهم الشرك حتى لا يوجد من يعبد الله تبارك وتعالى، ينطفئ التوحيد بكامل، لكن هذا لا يكون في هذه الأمة أبدا، لا يكون في هذه الأمة. نعم، بل قيض الله لها في كل زمان مأزمنة، وكما جاء في حديث عند رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد. نعم، كلمة يجدد هكذا وردت في الحديث، والتجديد المراد به إزالة ما علق به من بدع ومن شرك ومن صور غلو ونحو ذلك. الله عز وجل يقيد لهذا الدين رجال من أهل السنة وأهل الحديث ممن ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولا يزال هذا التجديد موجود إلى في كل عصر من العصور وفي كل زمن الأزمنة، مع ما يكون من إنكار الناس عليهم ولكنهم يجددون ويحصل بهم الحمد لله تجديد. قال رحمه الله وقد كان ضلال الرافضة مكشوفا للعامة والخاصة من المسلمين، فكانوا ممقوتين في المجتمعات، ممقوتين نقول ممقوت بمعنى مبغوض، مبغوض يقال ممقوت ويقال مقيت. نعم، من مقت كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. إذن ممقوتين في المجتمعات معنى يكرههم الناس ويبغضونهم، بل كان وقت ما يقال أهل السنة اسم يطلق على كل من ليس رافضيا، ويطلق أهل البدع على الرافض وحدهم. قال ممقوتين في المجتمعات لا تروج لهم بضاعة، مقصود من البضاعات التي يروجونها من عقائدهم وبدعهم وأفكارهم، لا تروج لهم بضاعة في جميع الطبقات إلا أن يجدوا غرة في بعض الجهات التي لا تعرف من الدين أكثر من التلفظ بالشهادتين أو صور العبادة المتكررة المعروفة. إذن هذا لا يجد المجتمعات التي انتشر فيها العلم وسيما العلم المستفاد من الوحي لا يستطيعون فيها أبدا، إلا أنهم ربما وجدوا ضالتهم في بعض المسلمين الذين ضعف معرفتهم بالدين ولم يبقى عندهم من الدين إلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما بعض صور العبادة المتكررة المعروفة كالصلوات مثلا لا تزال المسلمين والحمد لله. إذا لم يبقى عندهم شيء من الإسلام تبقى عندهم الصلوات، يؤذن لها في المساجد ويصلى، نعم، وربما بعض المسلمين حتى الصلوات تكون ناقصة وفيها ما فيها من بدع وزيادات وإضافات ونقصان أشياء. نعم، عندنا نحن بإطباق البلاد الأذان الأول في صلاة الصبح كأنه غير شرعي، ليس يتكاسل عنه بعض المساجد فقط بل المنطقة كلها لا يعرف فيها الأذان الأول لصلاة الصبح، نعم، مع تكرر الأذانات في صلاة الجمعة. هذا كذلك يعني مثلنا، هذا هو النوع من المجتمعات الذي ربما يجد فيه الشيعة ضالته لأن الجهل بالإسلام عم. وهكذا كذلك بلاد الأعاجم، بلاد الأعاجم تجد فيها الشيعة ينشطون ويجدون من يستمع إلى كلامهم. قال رحمه الله: مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين عليه، مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين عليه. أرى أن هذا العنصر يحتاج إلى زيادة إشباع كلام، فلنترك الكلام عليه إلى الحصة القادمة إن شاء الله.